بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن أبي عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع بهذا. ورواه ابو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، وقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث تابع بباب علامات النبوة في الإسلام، وهذه الحديث ثلاثة فيها علم من علام النبوة، وهو صياح الجذع، صياح على الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فقده واتخذ غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، إلى جذع نخلة، ثم اتخذ منبرا وتحول إليه فحن الجذع، فأتى فمسح يده عليه. وفي مشروعية خطبة الجمعة على مكان مرتفع يسمعها الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع مكان مرتفع ثم اتخذ منبرا، يشرع الخطيب أن يخطب على موضع عال ليسمعه الناس. وفي الحديث الثاني أن النبي كان يخطب إلى شجرة أو نخلة، وأنه اتخذ له منبر فصاحت النخلة صياح الصبي. الحديث الأول أنه حن جذع، الحديث الثاني أنه صاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه وجعل يئن أنين الصبي الذي يسكن. هذا من دلائل قدرة الله عز وجل، وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جذع نخلة يعني يبكي بكاء الصبي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه، ينزل يسكنه ويهدئه، يسكن شيئا فشيء كما يسكن الصبي. وهذا من دلائل النبوة، من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيها أنها هذه النخلة كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر، على ما كانت تسمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمع الذكر عليها، فلما اتخذ منبرا غيرها بكت على ما كانت تسمع من الذكر. الله تعالى جعل فيها القدرة على السماع، كما جعل في الجبال، جعل في الإحساس، جعل فيها الإحساس، جعل فيها تبكي على ما كانت تسمع من الذكر، كما جعل من الجبال منها ما يهبط من خشية الله، ومنها ما يخشع، كما قال: وإن من الحجر لما تفجر منه النهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وكما تسبح السماوات والأرض، ما في السماوات وما في الأرض جمالات تسبح، وإن من شيء لا يسبح بحمده. والحديث الثالث أنه لما صنع المنبر وجعل يخطب عليه وترك الجذع، سمع الصحابة لذلك الجذع صوتك كصوت العشار، والعشار هي العشرة الإبل، جمع عشرة، وهي الناقة الحامل في شهرها العاشر. وهذا كله ساقه المؤلف لبيان علامات النبوة في الإسلام، هذا من علامة النبوة عليه الصلاة والسلام، وهو دليل على أن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ وقال حذيفة أنا أحفظ كمن قال قال هاتي إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك أحرى أن لا يغلق. قلنا علم الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالغاليط.
فهبنا
أن نسأله، وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر.
نعم. وهذا الحديث فيه أعلم من أعلم النبوة، حديث حذيفة بيّن أن الفتن دونها باب مغلق وهو يكسر هذا الباب، وهو عمر، قتل عمر. هذا قتل عمر اندلعت الفتن، جاء بعده قتل عثمان، ثم جاء الحروب بين الصحابة. وهي أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة قال أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة؟ قال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال هات إنك لا جري. فقال فتنة الرجل في أهله وماله وجاله تكفرها الصلاة والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني ما يحصل بين الرجل وأهله من الكلام والأخذ والرد، وبينه وبين جاره، وبينه وبين ولده يحصل بعض الخطأ والأغلاط، هذه من الصغائر التي تكفر بالصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، بخلاف الكبائر. الكبائر لا بد لها من توبة، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرة لما بينه إذا اجتنبت الكبائر. لكن الصغائر مثل النظرة ومثل الكلمة مثل الكلمة التي المزايدات بين الإنسان وبين أهله أو ولده أو جاره، قد يخطئ عليه، قد يغلط، قد يتكلم عليه، هذه الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، تكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر ليست هذه، ما أسألك عن الفتنة هذه، هذه فتن الصغائر، ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنا بذلك عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة. فقال حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، الفتن يعني الحروب والقتال التي يحصل بين المسلمين، كما قال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فقال عمر يا عمر ليس لا بأس عليك منها، إنك إن بينك وبينها بابا مغلقا. وهذا هو الشأن الحديث، هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كما أن بين عمر وبين باب مغلق، بين الفتن باب مغلق، فإذا كسر هذا الباب جاءت الفتن. هذا من علام النبوة، هذا في الشهادة الترجمة، فهو علام النبوة في الإسلام. قال عمر لحذيفة يفتح الباب ويكسر؟ قال بل يكسر. قال ذلك أحرى أن يغلق، إذا كسر ما في حيلة، لو كان يفتح، إذا كان يفتح يغلق مرة ثانية، لكن إذا كسر ما في حيلة، المكسور ما يعاد مرة ثانية. مكسور كسر ما يغلق الباب المكسور ما يكسر، لكن الباب المفتوح يغلق مرة أخرى، يفتح ويغلق. فلما قال عمر يقول هل الباب يكسر ولا يفتح؟ قال بل يكسر. قال ذلك أحرى يعني إذا كان يكسر ما في حيلة في إغلاقه. فقالوا قلنا علم الباب على حرف الاستفهام التقدير أعلم عمر الباب؟ قال نعم كما أن دون غد الليلة، يعني يعلم عمر من هو الباب كما يعلم أن دون غد الليلة الذي يفصل بين دون غد الليلة هذه. فكذلك فكما أنه يعلم أن الذي يفصل بين غد الليلة يعلم هذا الباب. إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط، جمع غلوطة وهي ما يغالط به، يعني حدثت حديثا صدقا محققا. قال فهبنا أن نسأله من هو الباب، وأمرنا أن مسروق فسأله من الباب، من هو الباب الذي يكسر؟ فقال عمر، يعني قتل عمر، قتل عمر هو الباب، عمر هو الباب. فإذا قتل كسر الباب وجاءت الفتن. نعم، وهذا الشاهد، هذا علم على النبوة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي وماله.
نعم، وهذا الحديث في عالم العالم النبوة وقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر. قيل المراد أن نعالهم الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مظفور، شعر يفتل ويظهر يظفر ويكون نعال، لما تأتي بالشعر وتفتله يفتل ويظفر ويكون كان حبال ويكون نعال، لأن يجعلوا نعالهم من شعر مظفور. وقيل المراد طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال، والأقرب الأول. لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشر وحتى تقاتلوا الترك، وصفهم بأنهم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني الترك وصفهم بأنهم صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، يعني الأنف منبطح يسمى الأفطس، كأن وجوههم المجان المطرقة يعني وجوههم مستديرة. يعني المجان جمع كسر الميم في المفرد والجمع بالفتح، يتقي بها المقاتل وقع النبال، وهي مستديرة على قدر الوجه ويسمى الترسة، فدل على أن وجوههم مستديرة، أن وجوههم مستديرة كالمجان المطرقة. يعني المجان جمع مجنة وهي الترسة يضع أمامه، إذا كانت المجان مستديرة صارت وجوه مستديرة. هذا من علام النبوة، وهي قتال قوما نعالهم الشعر وقتال الترك. وقد وقع هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر الشارع قال وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر، يعني الولاية، خير الناس أشدهم كراهية للولاية، لأن الولاية لأن يعني من كما سبق من طلب الولاية قال إنا لن ولي أحدا حارس طلب هذا الأمر وحارس عليه، من كان يطلب الولاية هذا دليل على أنه ليس عنده وراء بي. أما إذا ألزم بها وأكره عليها فإنه حري أن يعان عليها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآخر إنا لن ولي هذا الأمر يعني ولا أحدا طلبه وحارس عليه، ولهذا قد تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الأمر، فالذي يكره إذا ألزم به يكره الولاية والوظيفة والإمارة والقضاء، إذا ألزم به صار عنده عناية واهتمام بالقيام بالواجب. أما الذي يطلبه هذا دليل على أنه لا يبالي، ولهذا تجدون خير الناس من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن جاهلية خيروا في الإسلام، فالمعادن القبائل في الجاهلية عندهم الكرم والشجاعة والإقدام ونصر المظلوم، إذا أسلموا زادهم الإسلام، زاد الإسلام هذه الأخلاق صفاتها قوة وصلابة ومتانة وحث عليها، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إلي من أن يكون له مثل أهلي وماله، يعني الصحابة كانوا يعني بعد وفاة صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أحدكم زمان ولأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي وماله، يعني ليسأل ويستفتي فيما يجد من الأمور. الصحابة تمنوا وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل الخلاف اللي حصل بينهم والمسائل، يتمنى أحدهم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه أن يكون مثل أهله وماله، ومن بعدهم باب أولى من بعد الصحابة، لأن الصحابة هم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان غيرهم ممن تأخر يتمنى هذا فالصحابة هم باب أولى. نعم. زلف يأتي الكلام الشارع عليها. نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي الساعة حتى تقاتل وتنور الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر، تابعه غيره عن عبد الرزاق.
نعم، وهذا من علامة النبوة، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من العاجم، الفتح والكسر، كرمان وكرمان، خوز وكرمان من العاجم، يعني طائفتان من العاجم، طائفة خوز وكرمان، وصفهم بأنهم حمر الوجوه فطس الأنوف. في الحد الأول وصفهم بأنهم ذلف الأنوف، وذلف وفطس بمعنى واحد، فطس الأنوف يعني الأنف منبطح، الأنف منبطح، صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة، هذه وصفهم أن الواحد فطس الأنوف يعني منبطح الأنف، والأعين صغار والوجوه مستديرة، كأن وجوههم المجان المطرقة، الوجوه مستديرة والأعين صغار، وهذا تجدون الآن موجود الآن في الكوريين والأتراك وغيرهم، تجد هذا وصفهم الآن، وجوههم مستديرة وأعينهم صغيرة والأنوف منبطحة، فطس الأنوف. نعم. أي منهم كذا حصل، هذا حصل في الإسلام كما شوف الكلام الشارع. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز، وقال سفيان مرة وهم أهل البازر.
نعم. أبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين والزيادة، لأنه قدم في خيبر سنة 7 في صفر، ومات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 في شهر ربيع الأول، وتكلم الشارح على هذا، وفيه أن الشاهد من الحديث قول تقاتلون، قال صحبت النبي قال سمع يقول وقال هكذا بين يدي الساعة تقاتلون قوم نعالهم الشعر، فهذا من علامة النبوة، قوم نعالهم الشعر وهو هذا البارز، وهم أهل البازر، قيل البارز بتقديم الراء وقيل البازر بتقديم الزاي، والمعنى البارزين لقتال أهل الإسلام، قيل هم الأكراد وقيل الديلم وقيل في أرض فارس. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما ينتعلون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة.
نعم. ولا سبق كما سبق الحديث السابق قوما نعالهم الشعر، وتقاتلون في الآخر وتقاتلون الترك كأن وجوههم المجان المطرقة، هذا من أعلام النبوة. نعم.
هذا يؤيد القول الأول.
نعم.
هذا يؤيد القول الأول
أنه إيش؟
أنهم يجعلون نعالهم كالشعر مفتوله، يجعلون نعالهم كالشعر مفتول، يعني يبعد قول المراد طول شعورهم.
لا مو كل المعنى واحد، الأول نعالهم الشعر وينتعلم الشعر، المعنى واحد.
لا
كل من القولين ما في فرق بين قول نعالهم الشعر وينتعلم الشعر.
ذكرتم أن قول الثاني طول شعورهم.
أي نعم، ما في فرق بين اللفظين، قول نعالهم الشعر وينتعلم الشعر المعنى واحد، فيها الوجهان.
لكن
الحديث الأول نعالهم الشعر، والحديث الثاني ينتعلون الشعر، فيها الوجه، ما في فرق. ينتعلون الشعر لأن شعورهم طويلة أو لأنهم مضفرون، المعنى واحد. كلمة نعال أو ينتعلون المعنى واحد. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله.
نعم، وهذا من علام النبوة أن المسلمين يسلطون على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا كما في الحديث الآخر، وحتى من ذلتهم وتسلط المسلمين عليهم أنها يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر عن المسلمين، فيتكلم الشجر والحجر ويقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي من خلفي تعال فاقتله. هذا من علامات النبوة، من علامات النبوة تسليط المسلمين على اليهود ونطق الشجر والحجر، وهذا يكون بعد نزول عيسى بن مريم، يكون هذا بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، فإن الدجال هو رئيس اليهود، فإذا نزل عيسى قاتل المسلمون اليهود الدجال وسلط المسلمون على اليهود حتى يختبئون وراء الشجر والحجر، وهذا من علامات النبوة. ساق الأمر في باب علامات النبوة في الإسلام. شوف عندك كلام المؤلف في صفحة 607 قوله الحديث 15 حديث المرأة لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا فوزا.
قولوا لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا هو بضم الخاء المعجمة وسكون الواو بعدها زاي قوم من عجل. وقال أحمد وهم عبد الرزاق فقالوا بالجيم بدل الخاء المعجمة. وقوله وكرمان وكرمان بكسر كاف على المشهور ويقال بفتحها وما صحه ابن سمعاني. ثم قال لكن اشتهر بالكسر. وقال كرماني نحن أعلم ببلدنا.
طيب هو استشكلات
واستشكل لأن خوزا وكرمان ليس من بلاد الترك، أما خوز فمن بلاد الأهواز وهي من عراق العجم، وقيل خوز صنف من الأعاجم، وأما كرمان فبلدة مشهورة من بلاد العجم أيضا بين خراسان وبحر الهند، ورواه بعضهم خور كرمان براء مهملة بالإضافة والإشكال باقي. ويمكن أن يجاب أن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويستمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين. قد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك في الجهاد، وقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كأن وجوههم المجال المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قوله حمر الوجوه فطس الأنوف الفص الانفراش في رواية التي
فطس الأنوف يعني الفراش يعني الأنف منفرش منبطح. نعم.
وفي رواية التي قبلها دلف الأنوف جمع أدلفات بالمهملة والمعجمة وهو الأشهر، قيل معناه الصغر، وقيل الدلف الاستواء في طرف الأنف ليس بحد غليظ، وقيل تشمير الأنف عن الشفة العليا، ودلف بسكون اللام جمع أدلف مثل الحمر أحمر، وقيل الدلف غلظ في الأرنبة، وقيل تطامن فيها، وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته.
طيب قوله المجان المطرقة.
المجان المطرقة في رواية الماضية كان وجوههم المجان المطرقة. وقد تقدم ضبطه في أثناء الجهاد في باب قتال الترك، قيل إن بلاده ما بين مشارق الخراسان إلى مغارب الصيني وشمال الهندي إلى أقصى المعمور. قال البيضاوي شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها، بالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها.
طيب شوف الصفحة اللي بعدها قوله هو
بكثير
قوله البازر هناك
قوله قال ابن كثير وقع عند السكن وعبد الدوس بكسر الزاي وتقديم عن الراء وبه جزم الأصيل وابن السكن، ومنهم من ضبطه بكسر الراء. قال القابسي معناه البارزين لقتال أهل الإسلام من الظاهر من حين جاء في وصف على أنه بارز ومظاهر، ويقال معناه أن القوم الذين يقاتلون تقول عرب هذا البارز إذا أشارت إلى شيء ضار. وقال ابن كثير قول سفيان المشهور في رواية تقديم الراء على الزاي وعكسه تصحيف، كأنه اشتبه على الراوي البارز وهو السوق بلغتهم. وقد أخرج إسماعيل من طريق مروان بن معاوية وغيره عن إسماعيل وقال فيه أيضا وهم هذا البارز. وأخرجه ابن نعيم من طريق إبراهيم بن بشار عن سفيان وقال في آخره قال أبو هريرة وهم هذا البارز يعني الأكراد. وقال غيره البارز الديلم، لأن كل منهما يسكنون في برازم الأرض والجبال وهي بارزة عن وجه الأرض، وقيل هي أرض فارس لأن منهم من يجعل الفاء موحدة والزاي سينا، وقيل غير ذلك. وقال ابن أثير ذكر ابن موسى في الباء والزاي، وقيل البارز ناحية في ناحية قيل البارز ناحية قرية
قريبة
ناحية قريبة من كرمان فيها جبال فيها أكراد، فكأنهم سموا باسم بلادهم، أو هو على حذف أهل والذي في بخاري بتقديم الراء على الزاي وهم أهل فارس، فكأنه أبدل السين زايا أو أي وألفا باء. وقد ظهر مصداق هذا الخبر، وقد كان مشهورا في زمن الصحابة حديث أتركوا الترك ما تركوكم. فروى الطبراني من حديث معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وروى أبو يعلى من وجه آخر عن معاوية بن خديج قال كنت عند معاوية
بن حديج المهملة والتصغير صحابي صغير غير رافع بن خديج، صحابي المشهور رافع بن خديج بالخاء، وهذا معاوية بن حديج صحابي صغير غير رافع بن خديج.
وروى أبو يعلى من وجه آخر عن معاوية بن حديج قال كنت عند معاوية فأتاه كتاب عامله أنه وقع بالترك وهزمهم، فغضب من معاوية من ذلك ثم كتب إليه لا تقاتلهم حتى يأتيك أمري، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الترك تجري العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح.
لعل المراد أنها بلاد العرب لها هي منابت الشيح، يعني تهزمهم إلى بلادهم. نعم.
قال فأنا أكره قتالهم لذلك وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية.
إن قاتل المسلمون في خلافة بني أمية وقع مصداق هذا الحديث، يقاتلون الترك لا تقوم الساعة حتى تقاتلون الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذو الأذن، إذن وقع هذا في خلافة بني أمية، وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكري معتصم منهم
كأكثر عسكر معتصم خيرة العباسي من الأتراك الترك. نعم.
ثم غلب الأتراك على الملك فقاتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد إلى أن خالط المملكة الديلم.
نعم. حتى صارت يعني قتلوا ابن المتوكل واحدا بعد واحد حتى صارت الخلافة لهم. نعم.
ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك المماليك آل سبكتكين ثم آل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي، وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب. واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية، وخرج على آل سلجوق في 105 الغزو فخربوا البلاد وفتكوا في العباد.
غز طائف مثل الترك اسمه غز، طوائف من العجم نعم.
فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. ثم جاءت طامة كبرى بالتطر فكان خروج
التطر هم التتار، تبدل التاء طاء والتتار، التطر والتتار أنا واحد اللي جاءوا التتار لما سقطت الخلافة على أيديهم، قتل المسلمين قتلوا في يوم واحد 1,000,000 لما سقطت بغداد عن 650 من الهجرة كما بين ولد، هذه الطامة الكبرى. نعم. أرخ المؤرخون فيها نكبة عظيمة حصلت للمسلمين. نعم.
ثم
قتلوا عاتوا في الأول، كانت بغداد هي عاصمة العالم الإسلامي، حاضرة العالم وأم الدنيا، وكانت الزهر فيها العلم والفقهاء والمحدثون وغيرهم، فجاءوا قتلوهم عن آخرهم وصارت القتلى مثل الجبال، مثل الجبال كالتلال بعضهم فوق بعض، قتلوا آلاف مؤلفة، ثم يحرقون البلاد ويتفقون من بلد إلى بلد ويقتلونهم ويحرقون بالبلاد، صلى الله عليه وسلم. نكبة عظيمة ما جرى مثلها. نعم
نعم. ثم جاءت الطامة الكبرى بالتضر، فكان خروج جنكيز خان بعد 600 فأسعرت بهم الدنيا.
هذا هو رئيس التتر. نعم.
فأسعرت بهم الدنيا نارا، خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منهم حتى دخله شرهم. ثم كان خراب بغداد وقتل خليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة 56 و600،
وسقطت الخلافة. سقطت بغداد سنة 56، من ذلك سقطت الخلافة. نعم.
ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللينك، ومعناه الأعرج، واسمه تمر، تمر بفتح مثناه
تمر،
تمر
بفتح وضم الميم، تمر،
تمر بفتح المثناة وضم الميم، وربما أشبعت. فطرق الديار الشامية وعاث فيها وحرق دمشق حتى صارت خاوية على أهله عروشها، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه البلاد، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني قنطورة أو قنطورا أول من سلب أمتي ملكهم.
نعم.
وهو حديث أخرجه الطبراني من حديث معاوية، والمراد بني قنطور الترك، وقنطورة قيده ابن الجواريقي في المعرب بالمد، في المعرب بالمد، وفي كتاب البارع بالقصر
في المعرب بالمد، في المعرب.
نعم. قال: وقيده ابن الجواريقي في المعرب بالمد وفي كتاب البارع بالقصر. قيل كانت جارية، كان جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام، فولدته أولاده، فانتشر منهم الترك، حكاه ابن أثير واستبعده. وأما شيخنا في القاموس فجزم به، وحكى قولا آخر أن المراد بهم السودان. قد تقدم في باب قتال الترك من الجهاد بقية ذلك، وكانه يريد بقوله أمتي أمة النسب، لا أمة الإجابة.
صواب أنهم أمة الإجابة، الصواب أمة الإجابة. الحديث أول من سلب أمتي ملكهم، المراد الأمة أمة الإجابة، يعني المسلمون أمة الإجابة، أمة الدعوة. أمة الدعوة جميع من وجد على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمة الدعوة، يعني هم مدعون إلى الإسلام. لكن أمة الإجابة المستجيبون، والذين سلب ملكهم من هم؟ أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. قول الشرف أنه أمة الدعوة ليس بظاهر، ظاهر أنها أمة الإجابة. نعم. قوله تقاتلون اليهود. نعم.
قوله تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم.
نعم.
في رواية أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه: ينزل الدجال عند هذه السرخة، أي خارج المدينة، ثم يسلط الله عليه المسلمين فيقتلون شيعته، حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة والحجر، فيقول الحجر والشجرة للمسلم: هذا يهودي فاقتله.
هذا من علامة النبوة. نعم. هذا سيحصل بعد نزول عيسى. نعم. الآن اليهود تسلطوا، الآن اليهود تسلطوا الآن على الفلسطينيين، القتل والإيذاء جميعا وعلى الأذى، ولكنهم ستكون عليهم الدائرة إن شاء الله. سيأتي اليوم الذي يسلط المسلمون عليهم قتلا ذريعا. نعم.
وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى، وكما وقع صريحا في حديث أبي إمامة في قصة خروج الدجال ونزول عيسى، وفيه: وراء الدجال 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى، فيدرك عيسى عند باب لد فيقتله وينهزم اليهود، فلا يبقى شيء مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، فقال: يا عبد الله للمسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنها من شجرهم.
يعني شجر الغرقد ما يتكلم، يخون على اليهود من شجر اليهود. يقال أن اليهود يغرسون شجر الغرقد الآن في فلسطين، شجر الغرقد يخون ما يتكلم. نعم.
خرجوا من ماجه مطولا وأصله عند أبي داود ونحوه في حديث سمر عند أحمد بإسناد حسن، وأخرج ابن مندة في كتاب الإيمان من حديث حذيفة بإسناد صحيح، وفي الحديث ظهور الآيات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجرة وحجر.
نعم. لا شك تكلم. نعم.
وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة.
نعم. هذا هو الصوت حقيقة ينطق. نعم. اسمع. نعم.
ويحتمل المجاز لأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم الاختباء والأول أولى.
لا، هذا احتمال لا وجه له، الصواب أنه حقيقة، حقيقة لا وجه لهذا الاجتماع. نعم.
وفي أن الإسلام يبقى إلى يوم القيامة.
نعم، يعني إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب القيامة، لأنه تأتي في آخر الزمان ريح طيبة تقبل روح المؤمن والمؤمنات، ثم تقوم الساعة على الكفرة، لأن الساعة ما تقوم على أهل التوحيد، ولا يخرب هذا العالم إلا إذا خلى من الإيمان والتوحيد. إذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب وقامة القيامة. يعني إذا تنشق السماء وتكور الشمس والقمر وترتج الأرض وتسير الجبال وتسجر البحار، إذا خلى من التوحيد والإيمان قامت القيامة. والمراد إلى قيام يوم القيامة يعني إلى قرب قيام الساعة. وما جاء في الحديث لا تزال طائفة من أهل الحق لا يضرهم مخالفة حتى يأتي أمر الله، يعني قرب قيام الساعة. نعم.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم قاتلك اليهود جواز مخاطرة الشخص، والمراد منه ما منه والمراد من هو منه بسبيل. نعم. لأن الخطاب كان للصحابة، والمراد من يأتي بعدهم بدهر طويل، لكن لما كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ناسب أن يخاطبوا بذلك.
نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يغزون فيقال فيكم من صحب رسول من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح عليهم ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم.
نعم. وفي هذا في علم من علم النبوة، فإنه يغزو أناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل حصن من حصون الكفرة، فيقال فيكم من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول نعم، فيفتح لهم. هذه كرامة للصحابة، يستسلم الحصن ويفتح لهم، وهذا عالم من عالم النبوة. ثم يغزو مرة أخرى بعد موت الصحابة، فيقال هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من هم من صحب الرسول، تابعوا من صحب، هل فيكم من صحب الرسول، يقول نعم، فيفتح لهم. أيضا هذه كرامة للتابعين. وجاء في الحديث الآخر سبق مرنا أيضا الغزو الثالث، ثم يغزون فيقال هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أتباع التابعين. وهذا فيه فضل القرون الثلاثة، مثل الحديث الآخر خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعين أتباع التابعين، فيه فضل القرون الثلاثة. وفي هذا عالم من عالم النبوة، حيث أنه يفتح للصحابة ويفتح للتابعين، وفي الحديث الآخر يفتح لأتباع التابعين. نعم.
حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر،
الحديث ساق المؤلف في باب علامات النبوة في الإسلام. نعم.
حدثني محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي فأين ذعار
طي
فأين ذعار طي الذين قد سعروا البلاد
الذين قد سعروا البلاد
فأين ذعار طي الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت بك حياة كسرى. قلت كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من الذهب من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك
فيبلغك، ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، منصوب بعد فاء السببية، لأن مضمرة بعد فاء السببية سبق الاستفهام. نعم.
فيقول أن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق من عهد طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. حدثني عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان ابن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة: سمعت عاديا رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا هنا عاد قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محل بن خليفة. حدثنا هنا الحديث السابق قال أخبرنا محل بن خليفة عن عدي، هنا قال أخبرنا سعدان بن بشر. طريق أخرى هنا طائي قال أخبرنا قال حدثنا أبو مجاهد. في هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في علامات النبوة في الإسلام، لأن فيه في هذا الحديث علامات النبوة، عدد من علامات النبوة. في أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا وأسلم، كان أبو حاتم الطائي مشهور. قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. قطع السبيل يعني قطع الطريق، يعني كثرة السراق الذين يقطعون الطريق ويسرقون الناس في الطرقات. فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، يعني أخبرت عنها بلد، يعني في الشام أو في العراق، حيرة بلد مشهورة، مدينة عظيمة فتحت بعد ذلك في عالم من علم النبي، سوف تفتح الحيرة، تفتح العراق والشام، وهذا من علام النبوة أيضا. أول أخبر فيها فتح الحيرة. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. الضعينة المرأة في الهودج، وهي في الأصل اسم للهودج. ترتحل من الحيرة، تأتي من الشام أو من العراق امرأة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، ما تخاف، ما حد يأتيها، أمان، يعني سوف ينتشر الأمان، يكون هناك أمان، حتى تخرج المرأة على البعير من الحيرة إلى الكعبة ما مع أحد، ما تخاف. وكان في ذلك الزمان السراق منتشرون قطاع الطريق. فقال عدي: قلت فيما بيني وبين الناس، فأين دعار طيب؟ وينهم عن المرأة التي تخرج من الحيرة إلى تطوف الكعبة؟ وينهم ما يسرقونها؟ أين دعار طيب؟ دعار جمع داعر، وهو الشاطر الخبيث المفسد. والمراد: أين قطاع الطريق؟ وين قطاع الطريق من طي يسرقون القوافل؟ هو بالمرأة، كيف مرأة تخرج من الحيرة إلى الكعبة ما يجي أحد، ما تخاف إلا الله؟ أين السراق عنها؟ أين دعار طيب؟ يقول في نفسه، لأنهم منتشرون في ذلك الوقت قطاع الطريق الذين قد سعروا البلاد، يعني أوقدوا نار الفتنة وملأوا نار شرا وفسادا. أين هم عن هذه المرأة التي تخرج من الحيرة إلى مكة تطوف ما معها أحد؟ هذا من علام النبوة. وقع كما أخبر، قال عدي وقع، قال رأى عدي بنفسه، عدي بنفسه ما توفي حتى رأى الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخافوا إلا الله، وقع كما أخبر. هذا علم من علام النبوة. ثم قال له العالم آخر: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. فتعجب، كسرى ملك عظيم ملوك الفرس، دولة عظيمة مثل أمريكا الآن في ذلك الزمان، دولة كبيرة، دولة كافرة. تعجب كيف تنفق كنوزه، يعني معنى العلم يعني أنه سوف يقاتل المسلمون الفرس ويفتحون بلادهم ويأخذون كنوز كسرى وقيصر والذهب والفضة وتفق في سبيل الله. فتعجب، فقال أعاد عدي، قال: كسرى بن هرمز يا رسول الله، كسرى بن هرمز الملك ذو الملك العظيم والدولة العظيمة، فقال نعم كسرى بن هرمز. كسرى علم علم ملك مصر. فقال ولئن طالت بك حياة، أيضا هذا علم ثالث من علم النبوة، لترين الرجل يخرج من كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد، ولا يجد أحدا يقبله. وإلى الآن كثرة الشحاذين الآن اللي يطلبون وكذا ويشحذون وهم بعضهم محتاج وغير محتاج، يخرج الرجل من كفه من ذهب أو فضة يطلب أحد يقبله من الزكاة فلا يقبل فلا يرى أحد. وهذا يحصل في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام كما ورد ذلك الحديث، أن يطوف الرجل بالذهب والفضة ما يجد ما يقبله. انتشر العدل وكثر الخير وأخرجت الأرض بركاتها وقرب قيام الساعة، رأوا الناس شرط الساعة يتورعون. جاء في الحديث الآخر أن صدقوا، فإن فقد يأتي على الناس زمان يطوف الرجل بالذهب الصدقة من الذهب ما يجد من يقبلها، فيأتي إلى أحد يقول خذ الزكاة، يقول ما يا أخي ما لي حاجة، لو جئت بالأمس قبل ثم الآن ما لي حاجة. وجاء في الحديث أنه يهم الرجل من يقبل الصدقة يهتم. وأيضا ذكر العلماء أنه وقع هذا في زمن عمر بن عبد العزيز، ذكر الشارع أثر أنه وقع في زمن عمر بن العزيز بسبب مع أن مدة قليلة، ولكنه نشر العدل، نشر العدل وكثر الخير حتى صار الإنسان يطوف بالصدقة ما يجد من يقبلها. ذكر الشارح رواية عن البيهقي أخرجها في دار النبوة من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى عمرو بن سعد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال إنما ولي عمر بن عبد العزيز 30 شهرا، ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء، فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده، وقد أغنى عمر الناس. قال البيهقي في تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلقن الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو المعبر الذي ينقل الكلام، يعبر كلام اللغة لغة، قال لهم ترجم ترجمان، والمعنى أن الإنسان يلقى ربه يوم القيامة بدون واسطة، فيقول الرب سبحانه وتعالى لابن آدم ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى. الترجمان فيه لغات، فيه 3 لغات، فتح التاء والجيم ترجمان، وضم التاء والجيم ترجمان، وفتح التاء وضم الجيم ترجمان. قال بعضهم في لغة تاء رابعة وهي ضم التاء وفتح الجيم، على هذا ما يغلط أحد، أي عليه استقرأه ما تغلط، ترجمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فينظر عن يمينه يعني يوم القيامة فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق ثمرة، لو بنصف ثمرة، نصف ثمرة فقيك النار صدقة، شق نصف ثمرة. عائشة لما جاءت امرأة معها ابنتان تطلب شيئا ما وجدت إلا ثمرة واحدة، أعطتها ثمرة فشقتها بين نصفها بين ابنتيها، فقال النبي إن الله أوجب لها بها الجنة نصف ثمرة، فإن لم يجد شق ثمرة فبكلمة طيبة. الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة، إذا كان ما عنده شيء يتكلم كلام طيب معك، تقول ما عندنا شيء تأتينا إن شاء الله، سيأتي الله بالخير، تأتينا إن شاء الله في وقت آخر لعل الله يأتي بالرزق، فالكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدمها. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تتصل بالكبلة تهوي الله، وقع في زمن عدي. قال وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، وهو استغرب الأول يقول يا رسول الله كرمز بن هرمز كسرى بن هرمز، فيقول نعم كان في من افتتح كنوز كسرى. قال ولئن طالت بكم حياة لترون الأمر الثالث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لا يخرج الرجل، لترين الرجل يخرج من أكفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله فلا يحصل منه. حصل هذا في زمن عمر بن عبد العزيز ويحصل أيضا في زمن عيسى. نعم.
حدثني سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على آل أحد
أنه خرج يوما أنه محذوف خطا ولابد من نطق بها مثل قال حدثنا تحذف خطا ونطق بها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما الذي اختصرونها المحدثون نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني والله لا أنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ولكن أخاف أن تنافسوا فيها.
نعم هذا فيه من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر حياته بعد 8 سنين من قتل أحد فصلى على أهل أحد صلاته على الميت المعنى دعا لهم دعا لهم دعاء الميت لأن شهد أحد دفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسل ولم يصلى عليهم ولكنه في آخر حياته خرج إلى قتل أحد وصلى عليهم يعني دعا لهم دعاء صلاة الميت ودع الأحياء والأموات كلمة ودع الأحياء والأموات ثم صرف إلى المنبر في آخر حياته فقال للناس إني فرطكم يعني على الحوض يعني أسبقكم الفرط هو الذي يسبق ويتقدم القوم ويهيئ لهم قال أنا سوف أسبقكم عند الحوض وكن مستعد لكم وهيئ لكم يا المكان حتى إذا وردتم علي أسقيكم من الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة طول مسافة شهر وعرض مسافة شهر كما جاء في الحديث وأوانيه عدد نجوم السماء كسان يشرب فيها وهو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج ما شرب المشربة لم يضبع بعد هذا حتى يدخل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الوالدين أحمد فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم أي أسبقكم وأتقدمكم ثم قال وأنا شهيد عليكم إني والله لأنظر إلى حوض الآن كشف الآن هذا من علامة النبوة وإني والله أنظر إلى حوض الآن كشف له وإني أعطيت خزائن مفاتيح الأرض هنا وقع انقلاب كما قال لأبي ذر والأصل أن يقول أعطيت مفاتيح خزائن الأرض يعطى المفاتيح ولا يعطى الخزائن ها مفاتيح الخزائن ولا خزائن المفاتيح مفاتيح الخزائن حصل انقلاب على الراوي قال خزائن المفاتيح وهي أصل مفاتيح الخزائن الخزائن مستودعات كل مستودع له مفتاح أليس كذلك أنت يكون عندك المفاتيح مفاتيح الخزائن أعطيت مفاتيح الخزائن مفاتيح خزائن الأرض ثم قال وهذا من علام النبوة يعطي مفاتيح الخزائن من علام النبوة أنه أنظر إلى حوضه وإني والله ما أخاف بعد أن تشركوا يعني أن تطلقوا على الشرك يعني الأمة معصومة في أن تطلق على الشرك ليس المراد أن الأمة لا يقع فيها الشرك لا الشرك واقع المراد أن تطبق الأمة على الشرك أن تطبق وتكون كلها على الشرك لا تبقى طائفة على الحق لا تزال طائفة من أطيع الحق بصر. ولكن أخاف أن تنافسوا في الدنيا أخاف عليكم المعاصي في الأصل الآخر إني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم وتهلككم كما أهلكتكم أغلبها والحفظ عليها وجمعها وعدم إخراج الواجب منها وعدم الورع في جمعها هذا الذي يخشى عليه ما يخشى من إطباق الأمة على الشرك فإن الأمة معصومة في أن تطبق على الشرك نعم
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من الآطام فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر
هذا من علامة النبوة النبي أشرف على أطم حصن وسفع في المدينة فقال هل ترون ما أرى إني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر كما القطر يقع على البيوت فكذلك الفتن مثل الشبهات فتن الشهوات ووقع كما أخبر وقعت الشبهات وقعت الشهوات وقعت الحروب بعد عهد الصلاة هذا من علامة النبوة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وعن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن.
نعم، وهذا الحديثان فيهما أيضا من أعلام النبوة، حديث الأول حديث زينب بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه من الإبهام والتي تليها، هكذا فتحة صغيرة، يعني حلقة بين الإبهام والسبابة. فقالت زينب: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. خبث هي المعاصي، يدل على أن المعاصي يعني انتشرت ولم تغير، هلك الناس، جاءت العقوبات وعمت الصالح والطالح، ولو كان فيهم صالحون، تشملهم العقوبات، تشمل الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياتهم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. فإذا انتشرت المعاصي بين الناس ولم يكثروها، جاءت العقوبات والمصائب، عمت الصالح والطالح، ثم يبعثون على نياتهم، يبعثون يعمهم العذاب وتعمهم العقوبة، ثم كل يبعث على نيته. ولهذا قال زينب: أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث المعاصي تشر. وفيه علم من علام النبوة في قوله: فتح الشر الذي فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وفي الحديث الثاني حديث عند بنت الحارث قال: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. هذا في علم من علام النبوة، أخبر أنه أنزل خزائن وأنزل فتن. وفيه مشروعية التسبيح عند التعجب: سبحان الله، تنزيه الله، تشبيع، وفي اللفظ الآخر التكبير، فإذا أعجب الإنسان شيء يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، ولا يصفق كما يفعل بعض الناس. تصفيق هذا من أخلاق النساء ومن أخلاق الكفار. قال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للنساء في الصلاة. وقال قال الله تعالى: وما كان عن المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصفيق. فالبكاء هو الصفير، التصفيق التصفيق، يعبدون بذلك. نعم، لأنهم منبع الإسلام، منبع الإسلام من بلاد العرب، منشأ الإسلام، والإسلام قام على أكتافهم، فإذا جاءهم الشر والفتن فغيرهم باب أولى، العادم باب أولى. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب
قال لي في عندك رسول الله
عن أبي
لا
أحسن
عن أبي فيها اللفظ الآخر فيه قال لي رسول الله عندك هنا
دي بدون رسول الله
ها
بدون رسول الله
اللفظ جاء سبق ها
نعم قال لي نعم صلى
سبق المرة أنه قال له الرسول عليه الصلاة والسلام
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
لكن هذا الكلام من كلام أبي سعيد لأبي صعصعة ثم نقل له أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك نعم
أحسن الله إليك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
نعم وهذا من علامة النبوة في أن أبي سعيد الخدري أوصى عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتها يعني سوف تحتاجها في يوم ما سوف تكون في يوم ما سوف تحتاج إلى الغنم حينما تكثر الفتن. قال يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال أو سعف الجبال يعني رؤوس الجبال وفي مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال العلماء هذا إنما يكون في إذا فسد الزمان ونزل الخير من المدن والقرى ولم يكن فيه وعظ ولا إرشاد ولا جمعة ولا جماعة وخشي الإنسان على نفسه من الفتن فإنه ينتقل إلى البادية يكون مع الغنم حتى يسلم له دينه. أما إذا كانت المدن فيها خير وفيها جمعة وجماعة فيها علم وتعلم وتعليم فلا فلا يجب الإنسان أن يذهب إلى البادية ويتعرف بل التعرف من كبائر الذنوب وأن يعود الإنسان جاء في الحديث وإن كان فيه ضعيف لا يأم عربي مهاجرا تولى الإمامة لأن عنده جفع بعد عن الخير وبعد عن سماع الذكر ما يعلم شيء من الأحكام. هذا إنما يكون إذا فسد الزمان وهذا في عالم من عالم النبوة سيأتي هذا سيأتي هذا اليوم الوقت الذي يكون يشبد في الصحراء أفضل من المدن خير له من المدن لأن المدن فيها شر فيها الناس يؤذونه ويفتنون عن دينه. ويأتي هذا قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وصوت إنسان فكدت أطيعه سيعيش مع السباع ومع الغنم خير له من عيش مع الأوادم الآدميون يفسدون عليه دينه والسباع والحيوانات لا تضره. عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وصوت إنسان فكدت أطيعه نعم. وهذا حصل منذ أزمنة ولازم من ذلك أن يكون عاما في كل الأمكنة وقد يحصل هذا في بعض الأمكنة بعض الأزمنة نعم. رعامها تكلم عليه الشارع رعامها وإيش وتخفيف ولا تكلم على التاء والميم ولقب رعاتها رعامها رعامها في نصف رغامها
قال هنا بالعين المهمرة فيهما وبالشين المعجمة
الشعف هذا الشعف يا رعاتها رعامها ورغامها ما ذكر رعاتها هي لكن اللفظة رعاتها ما في سبق الحديث لكن ما في ونصلح رعامها في عندك رعامها ايش
رعامها بضم الواو وتخفيف العين المهملتين ماء يسيل في نصها ورعامها بالعين وهو التراب كان وقال في الاول داوي مرضها الثاني اصلح مرابطها
ما لها يعني هذا رعامها ما في تمام ما ذكر وجه الإصباح الرعاة يعني الرعاة ما له وجه الإصباح هي ما يتعلق بها نعم صلح رغامها أو رعاتها رغامها وإيش نعم نعم نعم
حدثنا عبد العزيز الويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرف ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به
نعم وهذا من علامة النبوة أخبرنا من وقوع الفتن تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي المعنى أن كلما أسرع الإنسان من الفتن كان أبعد عن الخير وكلما تباطى عنها كان أقرب إلى الخير فالقاعد ليس مثل القائم القائم سريع الحركة القائم القاعد يحتاج إلى أن يقوم والقائم جاهز لملابسة الفتنة ثم الماشي خير من القائم الماشي يمشي إليها والقائم واقف أخف والماشي خير من الساعي الماشي الذي يمشي مشيا والساعي اللي يركض ركض اللي يركض يعدو عدوا ويركض ركضا هذا أسرع إلى الفتنة من الذي يمشي مشيا ومن تشرف لها تستشرف يعني من تطلع لها أصابته وهذا في الحث على الاحتيام على الفتن وعدم الدخول فيها كفتن الحروب فتن الشبهات والشهوات فلا يتطلع للفتن ويبتعد عنها عن أسبابها فمثل الحروب الحروب لا يشارك فيها إذا كان لا يعرف وجه الحرب وجه هذه الحرب والقتال لم يتبين له وجهه كما جاء في الحديث الآخر يكثر القتال في آخر الزمان حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل يتقاتل ولا يدري ما يدري القاتل لماذا يقاتل ولا يدري المقتول لماذا قتل هذه من الفتن الذي القائم فيها القاعد خير من القائم ابتعد عنها لا تذهب إليها خلك بينك وبينها مسافة فالذي يركض إليها ويعدو عدوا هذا أقرب إلى الفتنة أقرب من القائد والقائد أقرب من القائد الماشي الساعي خير من الماشي والماشي لا أقل فالساعي الذي يعد إليه عدن هذا أسرع إلى الفتنة وأقل منه الماشي وأقل منه القائم وأقل منه القائد وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ملجأ أو معاد فليعوذ به إذا وجد ملجأ أو معاد يبتعد عن الفتن ولا يدخل فيها ولا يلبسها يبتعد يغلق عليه بابه يخرج من هذا البلد اللي فيه فتن والحروب يبتعد عن أسبابها أسباب فتن الشبهات والشهوات من أسباب الفتن والشهوات هذه القنوات الفضائية يبتعد عن أسبابها لا ينظر إليها لا يدخل فيها حتى لا يفهم في دينه لا يدخل في الحروب الأموال المشتبهة لا يدخل فيها لا يأخذ مال الله بعد أن يعرف وجهه وأنه طريق الحلال نعم
وعن ابن شهاب حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مثل هذا مثل حديث أبي هريرة مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله
نعم وتر أهله وماله يجوز الرفع لأهله وماله على أن الوتر راجع إلى الأهل والمال وهو نائب فاعل ويجوز النصب وتر أهله وماله على أن الضمير راجع إليه هو أي الموتور المثور أهله وماله وهو مفعول ثاني والفوات هنا يحتمل المراد بفوات الجماعة أو فوات الوقت. في الآخر من فترة صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فوات الجماعة أو فوات الوقت. وأما حديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، في المراد فوات الوقت، حبط عمله، اللي يحبط عمله الحبوط هو كفر، يترك صلاة العصر حتى يأخذ وقتها. في الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الآخر من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. المراد بفوات خروج فوات الوقت، أما هنا يحتمل فوات الوقت فوات الجماعة، من فاته فقد وتر أهله وماله. وقد قال إن هذا فوات الجماعة، والأول فوات الوقت. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
وهذا من علامة النبوة، أخبرنا ستكون أثرة وأمور تنكرونها، هذا من علامة النبوة إذ وقعت ما أخبر. والأثرة إيثار غيرهم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأنصار، إيثار غيرهم عليهم في الأعطيات وفي الوظائف ومنعهم ما لهم من حق، منعهم من حقهم في بيت المال من المال والوظائف. يقول وفي اللفظ الآخر ذكر هذا الأنصار، قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني تجدون ولاة في آخر الزمان يفضلون غيركم عليكم ويمنعونكم حقكم من الوظائف والأموال. قالوا يا رسول فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم لولاة الأمور من السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم، وتسألون الله الذي لكم من الحقوق من المال والوظائف، حقكم تسألوا الله والحق الذي عليكم تؤدونه، وبهذا تستقيم الأحوال ويستتب الأمر. يعني كون ولاة الأمور يمنعون بعض الناس من حقهم بيت المال أو من الوظائف لا يوجب له الخروج عليهم، لا ما يجب الخروج عليهم، بل يجب السمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة وعدم الخروج عليهم. هذا الحق الذي عليك تؤدي، أما الحق الذي لك فاسأله الله ثم تجد أمرك يوم القيامة، حقك تجده يوم القيامة ولا تخرج على ولاة الأمور، لأن الخروج يترتب عليه محاسن وفوضى وفتن لا أول له ولا آخر، فلا تكون سبب في الفتن، لا تخرج على سبب ولو منعوك حقك، هذا حق الخاص، حق الخاص تجده أمامك وفيما، لكن الحق الذي عليك لولاة الأمور أده السمع والطاعة في المعروف وفي الأمور المباحة وعدم الخروج عليه. هذه نصيحة في النبي صلى الله عليه وسلم، في دليل أيضا على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي في الرد على الخوارج المعتزلة الذين يرون يكفرون في المعاصي ويرون الخروج على ولاة الأمور بالجور والظلم، والمعتزلة من أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ستروا تحت النهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، سموها النهي عن المنكر، هذا باطل. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي ولو منعوا الإنسان حقه من الوظائف والأموال، بل يؤدي الحق الذي عليه من السمع والطاعة وعدم الخروج، وأما حقه فيسأله الله وسوف يجده أمامه. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش، قالوا فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال محمود حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن أبي التياح سمعت أبا زرعة.
نعم، هذا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يهلكون على يد قريش، قال يهلك الناس هذا الحي من قريش. سيأتي في الحديث الذي بعده بيان هلاكهم على بعض الولاة، بعض الولاة بعض الأمراء من قريش هذا علم من علام النبوة الوقعة كما أخبر. فقالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم لو للتمني، أو المعنى لو اعتزلوهم لكان خيرا، لو اعتزلوهم لكان خيرا. فإذا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتزال في هذا، اعتزالهم وعدم الدخول فتنة وعدم الخروج عليهم على الأمراء من قريش الذين يهلك الناس على أيديهم. نعم.
حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي
الأموي
صلى الله عليه. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان غلمة؟ قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم وبني فلان وبني فلان.
بني فلان من دون واو، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. نعم. هذا الحديث يفسر الحديث السابق يهلك الناس هذا الحي من قريش، بين الذين يهلكوا على يديهم أنهم أمراء يتولون الإمارة والخلافة. يهلك الناس هذا الحي من قريش. هنا قال هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، والغلمة جمع غلام، والغلام هو صغير السن، والمراد بهم بعض الولاة من بني أمية، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، تولى الإمارة وخلف بعض الخلاف من بني أمية هم صغار السن، مثل يزيد بن معاوية على رأس الستين، وقد استعاذ أبو هريرة قال اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين، فاستجاب الله دعاه وتوفي قبل رأس الستين، وهي خلافة يزيد بن معاوية، وكذلك يزيد ثم الفاسق، وكذلك السفاح بن العباس، فهؤلاء كلهم ولاة صغار السن لم يعدلوا في الرعية وحصل في زمانهم جور، وهذا من علامات النبوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك أمتي على غلمة من قريش، فقال مروان رغم الحكم غلمة يا أبو هريرة، وفي اللفظ الآخر قال مروان لعنة الله عليهم غلمة، فقال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم سميتهم فلان وفلان، لكن أبو هريرة لا يسميهم خشية الفتنة. جاء في الحديث الآخر أن أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين من العلم، أما وعاء فبثثته بينكم، بثه بينهم نشره الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأمور الدين العقيدة أو الفقه والأحكام الشرعية، وأما وعاء فأمسكته يعني فلو بثته بينكم لقطع هذا بالعوم رقبته. قال العلماء أن هذا الوعاء الذي ما بثه هو ما يتعلق بالأمراء ومراء الجور والظلمة، أمراء الجور والظلمة هو وخلفاء بني أمية وغيره من السفهاء، يقول في أوصافه يقول لو بثته لقطعت رقبتي. قال حضرت من النبي وعاء بثته بينكم، وهي المعنى بالأحكام، وعاء أمسكته ولو بثته لقطع هذا بالعوم يعني رقبته، لا ولا في مصلحة، ما في مصلحة للناس، ولا يعرفون كتمان العلم لأنه يتعلق بأمراء الجور والظلمة وأوصافه. نعم. وهذا في علم من علام النبوة حيث أخبر بإمارة السفهاء وحدثاء الأسنان وصغار السن من بني أمية من قريش فاقع كما أخبر. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، ومن أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال: حدثني قيس عن حذيفة رضي الله عنه قال: تعلم أصحابي الخير وتعلمت الشر. حدثنا
هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، في علم من علم النبوة، حيث وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل بعدها خير الإسلام شر، ثم يحصل بعدها الخير، ثم يحصل بعدها الأبواب جهنم. كل هذا من علامات النبوة، ولهذا تصنف هذا الباب في باب علامات النبوة في الإسلام، هذا من علامات النبوة، وفيه عناية حذيفة رضي الله عنه واهتمامه. فقال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. فالإنسان يسأل عن الشر حتى يحذر الشر، الإنسان إذا لم يعرف الشر وقع في الشر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم عرفوا الشر بالجاهلية والشرك فلا يقعون فيه، أما من بعدهم الذين نشأوا في الإسلام ما يعرفون الشرك، يمكن بعضهم يقع فيه ولا يشعر. ولهذا قال الخليفة الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا دخل من لا يعرف الجاهلية دخلوا بالإسلام، من يوم نشأوا على الإسلام ولا يعرفون الشرك يقعون في الشرك وهم لا يدرون، يظنون أنهم من الإسلام، ما يعرف الشرك، يعرف هذا الشر ليجتنب الشر. الصحابة عرفوا الشرك وخبروه وذاقوا مرارته، فمن الله عليه بالإسلام فلا يقعون فيه مرة أخرى، بخلاف أولادهم من بعدهم الذين لم يعرفوا الشرك قد يقعون فيه إذا كان ما عرفوا. لذلك يتعلم الإنسان الشر ويعرف الشر حتى يحذر الشر. كان حذيفة يقول: الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، كنا في جهرية وشر، يعني في الشرك، ثم فجعل الله بهذا الخير وهو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، هناك شرور وفتن ويقع الشرك. قال: قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، فيه خير لكن فيه دخل، مو بصافي مثل الثوب الأسود اللي فيه دخل، ثوب الأبيض اللي بياضه ليس بالنقص، فيه دخل يدنسه. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم تنكر، يعني هي يعملوا بالسنة ويعملوا بالبدعة، بدعة وسنة. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، الشر محض، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوا فيها. وهذا الدعاة منهم الكفار ومنهم العصاة، كالذين يدعون الكفر بالله كدعاة الاشتراكية ودعاة الشيوعية ودعاة الإباحية ودعاة القومية ودعاة حزب البعث وغيرها من الأحزاب الكافرة، كل هذا دعاة على أبواب جهنم. ومنهم عصاة كالذين يدعون إلى الكبائر، يدعون إلى الزنا واللواط، وينشر على الشر والفساد من القنوات التي تنشر الفساد والدعارة، هؤلاء دعاة عصاة يدعون الفواحش والمنكرات، دعاة من أبواب جهنم من أجابهم قذفوا فيها. فقال حذيفة: يا رسول، صفهم لنا حتى نعرفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني من العرب، هم من العرب، لسانهم فصيح عرب مو بعاجم، يتكلمون باللغة العربية مثل ما تسمعون في الإذاعات وفي الصحف، يتكلم أناس يتكلمون بلسان عربي فصيح يدعون إلى الشر والفساد. قال حذيفة: فما تأمرني أدركني ذلك؟ أسئلة عظيمة من حذيفة رضي الله عنه، نفع الله بها. فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو الشاهد في لزوم الجماعة، يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا وجدت المسلمين جماعة وإمام إلزمهم لا تفارقهم، خليك مع الجماعة والإمام. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما وجدت جماعة ولا إمام، ما وجدت أحزاب وفرق. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إلزم الحق، اعتزل الفرق فيها واعبد ربك وحدك حتى يأتيك الوقت، يلزم الحق ولو كنت وحدك. إذا كان ما في جماعة وإن وجدت جماعة وإمام فكن معهم. في الحديث قال تعلم أصحاب الخير وتعلمت الشر حتى يحذره. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله.
نعم. هذا الحديثان فيهما علم من علم النبوة، وهو اقتتال طائفتين فئتين دعواهما واحدة، يعني جماعتان. الحديث الأول لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة، وفي الحديث الثاني حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قال العلماء المراد بهم فئة علي وفئة معاوية طائفتان الصحابة، فئة علي وفئة معاوية دعواهما واحدة، كل منهما يطلب الحق، كل منهما يطلب الحق. لكن دلت النصوص على أن أهل الشام بغاة، لحديث عمار تقتله فئة الباغية فقتله جيش معاوية، وأما علي فهو الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة فوجب له السمع والطاعة، لكن أهل الشام ما يعلم أنهم بغاة، مجتهدون يطالبون بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد وأنه يجب عليهم أن يخضعوا وأن يبايعوا، وأولئك يقولون نحن نطالب بدم عثمان، فدعواهما واحدة. ولكن المصيب هو علي، له أجر أجر الجهاد وأجر الصواب، ومعه الشام فاتهم أجر الصواب وحصلوا على أجر الاجتهاد. وفيه أيضا علم من علام النبوة، وقل حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يدعونه رسول الله، يبعث أن يخرج. والمراد بالكذاب والثلاثون من له شوكة وأتباع، بخلاف من يدعى النبوة لخلل في عقله فهم كثير، يعني يكون عنده خلل في عقله يدعى النبوة هذا كثير، ليس المراد من يكون له شوكة ويكون له أتباع، وإلا الذي يدعى النبوة لخلل في عقله كثير لا حصل. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإنه
فأضرب عنقه.
فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأمر بذلك الرجل فالتمس فأثي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال
غفلة
عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة.
أما هذا الحديثان حديث أبي سعيد وثاني حديث علي الخوارج في علم من علام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الخوارج فخرجوا، فهذا في علم من علام النبوة، ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث في علام النبوة. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم قسما يعني من الغنائم، فأتاه رجل سمى ذو الخويصرة رجل من بني تميم، فقال رسول الله اعدل هكذا تجرأ هذا الرجل، فقال له النبي ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت، قد خبت وخسرت، يعني إذا كان نبيك لا يعدل فقد خبت وخسرت. فقال عمر يا رسول الله إذن لي فأرجع عنقه، فقال النبي دعه، هذا هو أصل الخوارج، أصل الخوارج هذا الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم بالخويصرة التميم، فقال لن دعه فإن له أصحابا يعني على شاكلته يأتون بعده، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يعني يصلون يكثرون من الصلاة ومن التهجد يكثرون من الصيام ويكثرون من قراءة القرآن، حتى إن الإنسان إذا رأى تعبدهم واجتهادهم وصلاتهم وصيامهم وقراءة القرآن قال أنا كيف ما أنا ما أعمل شيء، عملي قليل بالنسبة لهم، يكثرون من قراءة القرآن ويكثرون من الصيام ويكثرون من الصلاة صلاة الليل، لكنهم مع ذلك لا يجاوز تراقيهم، قراءة القرآن يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، الرمية المرمية، الرمية يعني الصيد المرمي، فعيلة بمعنى مفعولة، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدهم إلى نصله وهي حجرة السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نظية وهي عود السهم قبل أن يرعش فلا وهو قدحه، ينظر إلى نظية وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدده وهي عود السهم فلا يوجد فيه شيء، قد سبق يعني السهم قد سبق الفرث والدم، يعني المعنى أن هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا، كما أن السهم الذي ترمي به الصيدة ويخرج بسرعة فيخرج السهم بسرعة من سرعته ما يصير فيه دم ولا فرث، سبق الفرث والدم من سرعة مروره، تنظر فيه ما تجد فيه دم، تنظر إلى النصل تنظر إلى الرساف تنظر إلى النظي ما تجد فيه شيء، تجد أملس من سرعة دخوله، قد سبق الفرث والدم أسرع من الفرث والدم، دخل في الصيد ودخل وخرق الدم والفرث وخرج خرج سليم ما في شيء من سرعته، هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا مثل خروج هذا السهم من الرمية وليس فيه شيء، ما علق لا فرث ولا دم، سريع من شدة سرعته قوي سرعة مر بسرعة فخرج سليم، فكذلك هؤلاء يخرجون من الدين خروجا سريعا. استدل بعض العلماء بهذه الجملة على كفر الخوارج، قال معناه أن الكفار الخوارج كفار، قال يخرجون كما يمرقون الدين كما رقوا السهم الأنبياء، وقال إن إيمانهم لا يوجد تراقيهم، وقال وفي الحال الآخر ثم لا يعودون إليه، وفي الحال الآخر لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، فشبههم بعادهم قوم كفار، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، هذا قول لبعض أهل العلم وروى عن الإمام أحمد. هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والقول الثاني قول جمهور العلماء أنهم خوارج عصاة وأنهم مبتدعة وليسوا كفار لأنهم متأولون. وهذا عليه عمل الصحابة كما قال الشيخ ابن تيمية أن رحمه الله أن الصحابة عملهم معاملة المبتدعة العصاة ولم يعاملهم معاملة الكفار. واستدلوا بقول علي لما سئل أكفرهم قال من الكفر فروا وقال إنهم متأولون فلا يكفرون. والحديث الثاني حديث علي قال إذا حدثتكم عن رسول الله فلا أنا حر من السماء خير لي من أن أكذب عليه في تعظيم الصحابة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا حدثتكم فيما بينه وبينكم فإن الحرب خدعة. الحرب إذا كان الحرب بينه وبينكم سهل الأمر، لكن إذا كان حديث الرسول ما يمكن الأكل، لو أخر من السماء حب إليه من أكذب عليه. ثم قال يأتي في آخر الزمان القوم الحدثاء والأسنان سفهاء الأحلام. وصفهم حدثاء الأسنان يعني صغار السن، سفهاء الأحلام العقول، عقولهم ضعيفة وأسنانهم شباب صغار السن. يقولون من خير قول البرية يشمل كل قول طيب مثل قولهم لا حكم إلا لله، لكنهم يقولون على غير بصيرة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الربية، كما يمرق السهم من الصيدة بسرعة هم يخرجون بسرعة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الشاهد من هذا أن هذا في عالم من علام النبوة حيث خرجوا. في الحديث الأول ذكر أنهم خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وقاتلهم علي رضي الله عنه وقال لهم علامة آيتهم رجل أسود إحدى عوديه مثل ثدي المرأة أو مثل بضعة دردر، علامتهم في رجل أسود ما له يد مقطوع اليد ما له إلا العضد في شعرات في شعرات في لحمة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس على وقت الخلاف. خرجوا وقت الخلاف والفرقة بين علي ومعاوية خرجوا وقاتلهم علي. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس لما قتل الخوارج التمسوه ووجدوا هذا الرجل على الوصف، وجدوا له يد مثل ثدي المرأة مثل بضعة ما فيه في العضد لها شعيرات لحم فيها شعيرات تدردر، فوجدوه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر علي رضي الله عنه حمد الله. هذا في علم من علام النبوة حيث وقع كما أخبر. وفق الله جميعا وفقه صلى الله عليه وسلم. نعم جاء جاء في السجاح سجاح التميمية ذكر منهم يعني يحتاج رجال يحمل عنه يعني بعضهم رجال. نعم ينظر في اللفظ. نعم
بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السائل من ليبيا يقول عندنا أناس يسبون الله ويسبون الدين على أتفه الأشياء.
أعوذ بالله. صلى الله العافية.
وعند بيان حكم ذلك لهم يقولون لا نقصد هذا. وأحيانا يتقدم أحدهم للصلاة فهل نصلي خلفه؟
هؤلاء كفروا والعياذ بالله إذا كان معهم يعني عقولهم يقصد سبوا عن قصد أعوذ بالله كفر لا تصح الصلاة خلفه. من سب الله وسب الرسول فهو كافر ويتبع المسلمين. وألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتاب سماه الصالم المسلول على شاتم الرسول. فهؤلاء لو كان هناك من يقيم الحدود تقطع رقابهم ولا يستتابون في أصح قول العلماء. هؤلاء كفر لا تصل خلفهم كافر لا تصل خلفهم. نعم.
وهذا السائل من الإمارات يقول ما معنى حرف حاء في السند؟
تحويل تحول من سند إلى سند تحول من سند إلى سند. نعم.
وما هي أفضل طريقة مراجعة القرآن للحافظ؟
هذا يختلف باختلاف الحفاظ. طريقة أنه يخصص له وقت المراجعة، وإذا كان له زميل أيضا يراجع معه فهو طيب يخصص أوقاته يراجع ويتعاهد هذا القرآن كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القرآن والذي نفسي بيده لها أشد تفلتا من الإبل في عقلها يعني. فلا بد من تعاهده تكرار ويخصص وقت. نعم.
وهل يجوز للمرأة أن تنظر المحاضرين خلال شاشة العرض أم يكفي الصوت فقط؟ وهل يدخل ذلك في الصوت؟
نعم يكفي الصوت الأحسن لا تنظر يكتسمع الصوت السبيل. نعم.
رجل أخذ قرض ربوي لاستيراد سيارات فهل شراء من هذا الرجل سيارة بالتقسيط فيه شيء؟
لا ينبغي تشتري منه إذا كان يتعامل بالربا لا تتعامل معه. نعم.
رجل مبتدع وضال ومنحرف وابنته مستقيمة، هل يجوز لي أن تزوجها وليها أبوها؟
نعم، لكن إذا كان مسلم يتولى عقده، وإذا كان غير مسلم تسقط ولايته وتنتقل الولاية لمن بعده، إذا كان لها أخ طيب، حتى تصل الولاية إلى الحاكم الشرعي إذا كان في بلد حاكم الشريعة، وإلا في المركز الإسلامي. نعم.
رجل وقت غضبه يقول عن نفسه إنه كافر، فما حكم قولته هذا؟
نعم، هذا عليه الوعيد الشديد، من قال إنه عدو الله وقال إنه يهودي فإنه لا يرجع إلى الإسلام سالما، هذا من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من كبائر الذنوب، عليه الوعيد الشديد. نعم.
السائل من فرنسا يقول هل يجوز لأحد طرفي الزواج
كان يقصد أنه يكون يهودي، فهو يكون يهودي والعياذ بالله، وإن كان قال هذا من باب الغضب ولا يقصد فعليه الوعيد الشديد، كن مرتكب لكبيرة. نعم.
السائل من فرنسا يقول هل يجوز لأحد طرفي الزواج أن يشترط الإقامة في بلد معين، وما الحكم لو كان اشتراط الإقامة في بلد الكفر مؤقتا بسبب ظروف أمنية في بلده الأصلي؟
نعم، إذا اشترط الزوجة اشترط على زوجها يكون في بلد معين فلها شرطها، لأنه عليها أن يلتزم، شرطت بيتها أو دارها أو بلدا يلتزم بالشرط، فإن لم يلتزم فلها خيار إن لم يلتزم. وإذا نعم، ذكر السائل أنه إذا كان في بلد ما يستطيع الإقامة وأقام في بلد الكفار في وقت مؤقت ويستطيع ظهر دين فلا بأس، حتى يسر الله لها الانتقال. نعم.
وكذلك السائل من فرنسا يقول نحن في بلاد الكفر لا يسمع لنا إذا أردنا أمرا من الحكومات إلا إذا خرجنا فيما يسمى مظاهرة سلمية، مثل مطالبة بمقبرة إسلامية مستقلة، فما حكم ذلك؟
ما ينبغي المظاهرات ليست مظاهرة، هذه شيء وفد من أخلاق الكفار، ولكن يستطيعون أن يطالبون بطريقة غير هذه الطريقة، مثلا يجعلون هناك من يتوسط إلى حكومتهم بعض المؤسسات الخيرية وبعض الجهات الخيرية تدعمهم وتشتري لهم أرض وتوسط هذا في بلادهم عن طريق رابطة العالم الإسلامي وعن طريق الحكومات الإسلامية. نعم.
من شاهد المشاهد التمثيلية وفيها استهزاء بالصالحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فضحك المشاهد لهذه المناظر، هل يقع في الكفر مع العلم أنه لم يستهزئ وإنما ضحك فقط؟ وما موقف طرف العلم من ذلك حيث تبث في شهر رمضان المبارك؟
وموقف إيش؟
طلبة العلم.
لا يجوز لسانا أن يشاهد ما فيه سخرية واستهزاء، لا يجوز لسانا أن يشاهد، بل عليه أن ينكر، وعلى إذا حصل هذا الواجب أن يكتب لولاة الأمور في مثل هذا، يكتب لولاة الأمور منع مثل هذا الأمر. نعم.
هل يجوز ترتيل الدعاء في صلاة الوتر كما يحصل في رمضان؟
ترتيل
الدعاء في صلاة الوتر،
الدعاء يدعو بصوت عادي، بصوت العادي. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم تسافر من خيرة إلى مكة، هل في دليل على عدم وجوب المحرم المرأة في حال عدم الخوف؟ لأن هناك من يفتي بذلك الآن كالسفر بالطائرة.
لا، هذا ما هذا إخبار عن عما يقع، إخبار عن الواقع. أما ذلة جيب المحرم هذه ذلة معروفة ومحكمة. نعم.
شاب ندر إن حلق لحيته أن يذبح لزملائه ذبيحة في الاستراحة، فحلق لحيته فيسأل عن ذبيحة، هل له أن يطعم أهله منها أم تكون مقصورة على الزملاء في الاستراحة؟
عليه أن يتوب إلى الله، وليس له أن يحلق لحيته، عليه أن يكفر كفارة يمين، جاء في الحديث من نذر عصي الله فلا يعصه، وعليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين ويكسوهم، وعليه مع التوبة، عليه التوبة. وأما هذا النذر معصي، هذا لا يفي به أن يذبح الزملاء إذا عصى الله. نعم، ولكن كفر كفارة يمين. نعم. نعم. ما في من نفسه أو قصه أنه يفعل حتى يفعل. ولو عليه يكفر كفارة على كفارة الذنب. نعم.
المرضع هل لها أن تفطر ولو لم تخف على نفسها ولا على ولدها؟
لا.
كان تخاف أن تحيض؟
لا، ليس لها أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها، أما إذا كانت لا تخشى فليس لها ذلك. وكم إيش كالذي تحيض؟
يقول كان تخاف أن تحيض فتحمل لأجل ضعف الرضاعة، أو
تحمل المقصود بدأ ما تخشى على نفسها ولا على ولدها فلا حاجة إلى الفطر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، إذا أحس الإنسان بخروج ريح منه ولكن لم يسمع صوتا ولم يشم ريحا وإنما حصل ذلك بسبب الحركة، فهل ينتقد الوضوء؟
إذا تحقق العبرة بالتحقق، إذا تحقق خروج الحدث فعليه، كما تحقق خروج بلل من ذكره أو تحقق خروج الروح ولو لم يسمع الريح، المقصود من هذا التحقق حتى يسمع صوتها الجريح، فإذا تحقق أو غلب على ظنه يعمل به، أما إذا كان شك وساوس فلا يعمل به. وفق الله جميعا.